الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الشيخ العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ذكر رحمه تعالى في هذا الموضع من رسالته هذه الأسماء التي هي من أسماء الله جل وعلا. فالعالم، أهل العلم ذكروه اسما من أسماء الله، وهو قد جاء مضاف، عالم الغيب والشهادة. فلذلك أخذ أهل العلم من مثل قوله جل وعلا عالم الغيب والشهادة بأن الله جل وعلا هو العالم الذي له العلم المطلق، فعلمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، كما قال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا علم كل شيء، علم ما كان من الأمور التي قد حدثت وانقضت، ويعلم ما يكون من الأمور الآن في ملكوته وما يجري، ويعلم جل وعلا ما سيكون في ملكوته سبحانه وتعالى، بل يعلم ما لم يكن لو أن كان كيف يكون. يعني حتى الأمور التي لم يقدر جل وعلا أنها تكون، لو قدر أنها تكون فهو يعلمها جل وعلا كيف تكون. وكما سيأتي معنا عند ذكر القدر وذكر مراتب القدر، ومنها مرتبة العلم، التفصيل في هذا. وهكذا اسمه جل وعلا الخبير، فالخبير من أسماء الله جل وعلا، والخبير بمعنى العلم، الخبير بمعنى العليم، إلا أن الخبير يتعلق بالعلم بالخفايا، بالخفايا، خفايا الأمور. فلذلك الله جل وعلا قرن بين العليم والخبير: إن الله عليم خبير، عليم خبير. فعليم بمعنى عليم بكل شيء، والخبير أيضا بمعنى العليم، لكن يختص بدقائق الأمور وخفايا الأمور، وإلا فهو بمعنى العليم. فهو إذا قيل الخبير فهو بمعنى العليم، لكن إذا قال العليم الخبير فالعليم بكل شيء، الخبير كذلك بمعنى العليم الذي علم كل شيء وعلم خفايا الأمور سبحانه وتعالى. والعليم يتضمن صفة العلم، والخبير يتضمن صفة الخبرة. فالله جل وعلا هو الخبير بمعنى صاحب الخبرة، ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: فاسأل به خبيرا. فاسأل به خبيرا، يعني نفسه جل وعلا، لأنه الخبير جل وعلا الذي له الخبرة، خبير بعباده وما ينفعهم وما يصلحهم. ولذا قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو جل وعلا الذي خلق، ولذلك هو الخبير الذي يعلم ما يصلح العباد. أنت يا عبد الله ما لا تعلم ما الذي ينفعك مما يضرك، ربما تظن أمورا تنفعك وهي تضرك، وتظن أمورا تضرك وهي نافعة لك. لكن الخبير جل وعلا هو الذي يعلم ما ينفعك وما يصلحك، فأمرك بطاعته لأنه يعلم أن طاعتك له تنفعك، نهاك عن المحرمات لأنها تضرك. ما نهى الله جل وعلا عن الخبائث وعن المحرمات إلا لأنها تضرك. بعض الناس ربما يظن أنه لماذا حرم الله جل وعلا عليه كذا، الخمر مثلا أو البيع المحرم أو كذا وكذا من المحرمات، ما حرمها الله جل وعلا إلا لعلمه أنها لا تنفعك، فما ينفعك أحله لك وما يضرك نهاك عنه. أنت لا تدري بهذا، لست خبيرا، لكن الخبير جل وعلا هو الذي يعلم الذي ينفعك من الذي يضرك، فأحل لك ما ينفعك ونهاك عن ما يضرك. على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، إذا كان إنسان عنده خبرة مثلا بالطب، أو عنده خبرة كذلك بالهندسة مثلا، فإذا نهاك مثلا الطبيب الخبير لا تأكل كذا ولا تشرب كذا ولا تخرج في مكان كذا في الهواء ولا تنام في وقت كذا، تسلم له ولا ما تسلم؟ تسلم له. لماذا تقول منعني من أكل كذا؟ لماذا منعني من كذا؟ لماذا لا أخرج كذا؟ لا، لماذا سلمت؟ لأنك تعلم أنه خبير عنده خبرة، فما منعك من هذه الأشياء إلا لمصلحتك. فكيف بالخبير جل وعلا الذي خلقك؟ فلذلك تيقن أنه ما منعك من شيء وأحل لك، مما منعك من شيء وأحل لك شيئا إلا لما فيه نفعك ومصلحتك، لأنه سبحانه وتعالى الخبير الذي علم ظواهر الأمور وبواطنها، المدبر القدير. المدبر ليس من أسماء الله، لكن التدبير فعله جل وعلا، فهو يدبر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالله جل وعلا الذي يدبر الأمور لا مشارك له في تدبيره، وهذا من لوازم الإقرار بربوبية الله جل وعلا، أن تعتقد أن الذي يدبر الأمور هو الله جل وعلا وحده، كما أنه الذي خلق وحده والذي رزق وحده والذي له الملك وحده، فهو كذلك الذي يدبر الأمر وحده. فلا مشارك، لا أولياء ولا أقطاب ولا شيء. أما الذين يعتقدون أن هناك مع الله جل وعلا من يدبر كالأقطاب كما هو عند أهل التصوف أو الأولياء، أو ما كما هو عند الروافض أن الأئمة 12 يدبرون، فكل هذا شرك بالله مخرج من الملة. لابد أن تقر بأن تدبير الأمور لله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. والمعنى أن الخلق إنما له، الآية تفيد الحصر، حصر الخلق في الله جل وعلا وحصر الأمر في الله، ومعنى الأمر هنا التدبير. ألا له الخلق والأمر، أي ألا له الخلق والتدبير، أي ليس لغيره وإنما له جل وعلا، فهو الذي يدبر الأمور جل وعلا. هذا الملكوت يجري بتدبير الله جل وعلا، حركة الشمس، حركة الكواكب، حركة الريح، نزول المطر، حركة العباد، سقوط الأوراق، حركة البحار وما فيها، وكل ما يجري في ملكوت الله جل وعلا إنما يجري بتدبير الله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن تدبيره سبحانه وتعالى، كل يجري بتدبير الله جل وعلا. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالليل والنهار يجري بتدبير الله، الشمس والقمر بتدبير الله، كل ما يجري بتدبير الله، لا يشاركه سبحانه وتعالى أحد في التدبير. نعم، وكل الله جل وعلا ملائكة بأمور، وكلهم بقبض الأرواح، وكل منهم بكتابة الحسنات والسيئات، وكل منهم بنزول المطر، وكل منهم بالجبال، بالنار، وهكذا بالسؤال في القبر، وكلهم الله. لكن ليس معنى أنهم يدبرون مع الله، لا، الذي يدبر الأمر هو الله، فالأمر أمره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وهكذا جل وعلا هو القدير الذي له القدرة، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير، ولا يثقله شيء سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بقدرته، خلق الجن والإنس بقدرته، خلق كل هذا الملكوت بقدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض، لا يعجزه شيء. لماذا؟ لأنه جل وعلا الموصوف بالقدرة الكاملة التي لا نقص فيها. ولذلك كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكيف يعجزه شيء؟ كيف يعجز من أمره بعد الكاف والنون؟ كيف يعجز شيء من أمره بعد الكاف والنون؟ وبعض الناس يخطي يقول أمره بين الكاف والنون، لا، ما هو بين الكاف والنون، الصحيح بعد الكاف والنون، يعني بعد أن يقول كن فيكون، فمعنى لا يعجز شيء. أما إذا قلنا من أمره، وهذا تكرر على لسان الوعاظ ربما أو بعض أهل العلم، بين الكاف والنون، من أمره بين الكاف والنون خطأ، وإن من أمره بعد الكاف والنون، لأن بين الكاف والنون، إيش بين الكاف والنون؟ ها، الأمر ما هو بين الكاف والنون، الأمر بعد الكاف والنون، كن، بعد هذا الأمر وهو كن فيكون. فإذا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. السميع البصير، السميع البصير، الله جل وعلا هو السميع الموصوف بالسمع الذي يليق به جل وعلا. المخلوق موصوف بالسمع، لكن سمع المخلوق قاصر، إنما يسمع ما عنده، أما ما ابتعد عنه وكان بعيدا لا يسمع. الآن لا نسمع من في المدينة، ولا نسمع من يبعد عنا كذا وكذا من الأمتار والمسافة، لكن سمع الرحمن جل وعلا، سمع السميع، وسع كل شيء، يسمع كل شيء جل وعلا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذه المجادلة تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، تشكو النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة المجاورة لحجرة عائشة، عائشة كانت في الحجرة المجاورة، وهذه المجادلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجرة الأخرى، والله جل وعلا قد سمع شكواها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات. فلا يظن المخلوق أن سمع الله كسمع المخلوق، سمع الخالق كسمع المخلوق، لا، سمع الخالق ليس كمن جهه شيء، ولذلك يقال الله جل وعلا هو السميع الموصوف بالسمع الذي يليق به سبحانه وتعالى. وهكذا جل وعلا هو البصير، والبصير من أسماء الله، والبصير بمعنى الذي له البصر، يبصر كل شيء جل وعلا، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. المخلوق بصير وموصوف بالبصر، لكن بصره ضعيف، إنما يبصر ما هو بجانبه، لكن البصير جل وعلا موصوف بالبصر الذي لا يخفى عليه شيء. يرى ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلمة. تخيلوا الآن نملة على صخرة ملساء في ليلة ظلمة، يرى الله جل وعلا ذلك ولا يخفى عليه شيء. وذلك قال المقيم رحمه الله تعالى: يا من يرى نياط البعوض في عروقها والعظام في تلك والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يعني يرى سبحانه وتعالى العروق، عروق البعوضة ومجرى الطعام فيها، مجاري الطعام في البعوضة لا تخفى على الله جل وعلا، بل مخ البعوضة ودم البعوضة الذي يجري في عروقها لا يخفى على الله، والمعنى أن الله جل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله جل وعلا هو البصير الموصوف بالبصر المطلق الذي يرى يرى جل وعلا به كل شيء، فلا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى البصير. هذه الأسماء تجعل العبد على خوف وعلى مراقبة لله جل وعلا، إذا علم أن الله جل وعلا هو العليم بأعماله وبما يعمل، والسميع كذلك لأقواله وما يأتي به على لسانه، وهكذا البصير لكل أعماله. فهذا يجعل العبد يراقب الله جل وعلا في أعماله وفي أقواله، لأن أعماله يراها الله جل وعلا البصير ويعلمها، أقواله كذلك يسمعها الله سبحانه وتعالى، سواء كان قالها في السر أو في العلن. فلا تظن أنك إذا أسريت بالكلام لم يسمعك الله، لا. وذلك جاء في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن ثلاثة قرشيين وثقفي، وفي الحديث أو ثقفيان وقرشي، جلسوا يتحدثون، فقال بعضهم لبعض: هل إذا تكلمنا سمعنا الله؟ فقال بعضهم: إذا رفعنا أصواتنا سمعنا الله، وإذا لم نرفعها لم يسمعنا. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم. فهذه الآية نزلت تحذيرا من هذا، كيف إذا رفعت صوتك سمعك وإذا لم ترفع لم يسمعك؟ لا، الله جل وعلا يسمع السر والنجوى ويعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى. فلذلك عليك أن تراقب الله جل وعلا السميع البصير. ولذلك السميع والبصير هذان الاسمان ذكرا معا في مواضع من كتاب الله جل وعلا، وفي آية محكمة في باب الأسماء والصفات، وهي قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: إن الله كان سميعا بصيرا. فقرن الله جل وعلا بين هذين الاسمين السميع والبصير، وسمع الله وبصر الله يليق به، وسمع المخلوق ضعيف يليق به وبصره يليق به، فنقول لله سمع على ما يليق بالخالق وله بصر وليس كمثله شيء جل وعلا. قال العلي الكبير، كذلك من أسماء الله العلي والكبير. العلي أي الذي له وصف العلو المطلق، فالله جل وعلا هو العلي، ومن أسمائه المتعالي المتعال، الكبير المتعال. فإذا من أسماء الله العلو العلي والمتعال، وهذان الاسمان يدلان على وصفه جل وعلا بالعلو. وعلو الله جل وعلا علو مطلق، والعلو على نوعين، علو عام وعلو خاص. العلو العام هو علو الله جل وعلا على سائر مخلوقاته، على سائر مخلوقاته. والعلو الخاص هو العلو على العرش، كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى. الآن عندنا هذه المخلوقات ومنها السماوات والأرض، قد يظن بعض الناس أن هذه السماوات هي أعلى شيء، لا، العرش أعلى منها، العرش أعلى من السماوات، والعرش هو آخر مخلوق. العرش أعلى مخلوق، أعلى المخلوقات، العرش أعلى المخلوقات، فليس هناك مخلوق فوق العرش، العرش أعلى المخلوقات. هذا العرش ربنا جل وعلا استوى عليه، الرحمن على العرش، العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، قهرهم بعلوه سبحانه وتعالى وبعظمته جل وعلا. فإذن الله جل وعلا في العلو، وذلك قال جل وعلا أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء أي بمعنى في العلو، أي في العلو. إما أن نقول في السماء، فالسماء بمعنى العلو فيكون في العلو، أو نقول في بمعنى على، لأن في تأتي بمعنى على، ويكون معنى أأمنتم من في السماء أي من على السماء، أي من على السماء أي الذي علاها، لأنه جل وعلا على هذه السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل على العرش، أي أنه فوقه جل وعلا. فالله جل وعلا له وصف الفوقية على سائر المخلوقات، وله العلو سبحانه وتعالى، وله علو القدر كذلك، وعلو الذات، علو الذات وعلو القدر وعلو الوصف، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأنواع الثلاثة لله جل وعلا. علو الذات أي أنه بذاته في العلو، أي أنه استوى على العرش، العلو والخاص. وعلو القهر أي أنه جل وعلا القاهر فوق عباده، قهرهم سبحانه وتعالى. وهكذا علو القدر أي بأن له الوصف الذي لا وصف بعده، له الكمال في ذلك، كمال الأوصاف، كمال أوصاف الجمال وأوصاف الجلال والعظمة. أما المخالفون من أهل البدع وغيرهم فلا يثبتون علو الذات لله جل وعلا وأنه على العرش استوى، وإنما يقولون، إما يقولون في كل مكان، وإما يقولون لا مكان، إلى آخر ذلك، كما سيأتي معنا في الكلام على الاستواء. قال رحمه الله تعالى الكبير، والكبير اسم من أسماء الله جل وعلا، والوصف الذي يتضمن هذا الاسم والصفة هي الكبر، فالكبر صفة من صفات الله جل وعلا. أما المخلوق فلا يوصف بالكبر، لا يجوز له أن يتكبر، لأن الكبر للكبير، أنت لست بكبير حتى تتكبر، أنت صغير مخلوق ضعيف. الله جل وعلا هو الكبير الموصوف بالكبر جل وعلا، ولذلك حذر الله جل وعلا عباده من أن ينازعوه في هذه الأوصاف، فقال جل وعلا: العز ردائي، العز إزاري، والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما عذبته. فليحذر الإنسان من الكبر، الكبر إنما هو من أوصاف الله سبحانه وتعالى، فلا تتكبر. ولذلك ذم الله جل وعلا المتكبرين والمتجبرين، كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، يطبع الله جل وعلا على قلوبه، ويخسف بالمتكبرين. قارون لما تكبر خسف الله به الأرض، وما من أحد تكبر إلا وعاقبه الله، ذلك الرجل الذي خسف في الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة في الأرض، لأنه خرج في حلة عجبته فتكبر فخسف الله به إلى يوم القيامة، تجلجل في الأرض، صلى الله العافية والسلام. فالله جل وعلا هو الكبير الموصوف بوصف الكبر جل وعلا. قال رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. الله جل وعلا فوق عرشه، يعني استوى على عرشه المجيد. العرش موصوف بأوصاف، ومنها أنه مجيد، كما قال جل وعلا: ذو العرش المجيد، في سورة البروج، ذو العرش المجيد، على قراءة الجر، وصف للعرش، وعلى قراءة الرفع ذو العرش المجيد، اسم من أسماء الله، ذو العرش أي صاحب العرش، المجيد أي الله، وهنا يريد على قراءة الجر، ذو العرش المجيد، فوق عرشه المجيد. فلما جره هنا علمنا أنه أراد الوصف الذي يوصف به العرش، وهو أنه مجيد. فالله جل وعلا فوق عرشه المجيد بذاته. السلف قالوا بذاته للرد على أهل البدع حين لم يثبتوا أن الله جل وعلا استوى على العرش هو جل وعلا، وإنما قالوا مجاز وليس حقيقة أنه استوى على العرش بذاته، فقال السلف بذاته للرد على هؤلاء الجهمية وغيرهم ممن لا يثبت علوه جل وعلا على عرشه بذاته. وأكثر ممن ذكر هذا علماء المالكية ردا على هؤلاء، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هنا، وهكذا غيره من المالكية كالباقلاني والقرطبي وابن عبد البر والطلمنكي وغيره، قالوا بذاته للرد على هؤلاء الجهمية لما قالوا مجاز، فصرحوا بقولهم بذاته ردا عليهم. كما أنه جل وعلا فوق عرشه بذاته، هو في كل مكان بعلمه، فالله جل وعلا علمه في كل مكان. ولذلك فسر السلف قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، أي أنه معكم أينما كنتم بعلمه، معية العلم، معية العلم. فالله جل وعلا مع خلقه بعلمه، وهو في السماء على العرش استوى، ومع هذا علمه في كل مكان، كما قال بعض السلف كابن المبارك وغيره، قال: هو في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء جل وعلا. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية ضرب مثلا بالقمر، قال: القمر في السماء، ومع هذا هو مع المسافر، إذا سافر مع معه، نقول سرنا والقمر معنا، إذا سرنا نقول نسير والقمر معنا. إيش معنى؟ هل معنا بمعنى أنه اختلط بنا؟ لا، معنى بمعنى مصاحب لنا، ومع أنه في العلو، ولله المثل الأعلى، الله معنا وهو في علوه سبحانه وتعالى، لكن معنا مصاحب لنا، لأنه مطلع علينا، عليم بنا، سميع بأقوالنا. هذا معنى إن الله معنا. وهكذا قلنا سرنا والقمر معنا، ليس معنى أن القمر معنا اختلط بالله، القمر في علو، لكن معنا يعني مصاحب لنا، لن نراه مهما ذهبنا فوقنا مصاحب لنا، ولله المثل الأعلى، هو على عرشه وفي العلو وهو معنا. لماذا؟ لأنه مصاحب لنا جل وعلا بعلمه، يرانا ويسمع أقوالنا ومصاحبنا. لأن المعية في لغة العرب تطلق على مطلق المصاحبة، على مطلق المصاحبة، ثم قد يراد بهذه المعية معية الذوات، قد يراد بمعية معية أوصاف. مثلا إذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، من هم الصادقون؟ المراد بهم الصحابة، والله جل وعلا يقول كونوا مع الصادقين، كيف نكون معهم؟ هل نختلط بهم؟ كونوا معهم، هم قد ماتوا، لكن كونوا معهم بماذا؟ مصاحبين لما كانوا عليه من الخير والاعتقاد. وهكذا كن مع الله، إذا قال لك شخص كن مع الله، إيش معنى كن مع الله؟ اختلط به؟ لا، كن مع الله يعني كن ممتثلا لأمره، كن مؤديا للفرائض، تارك المحرمات. فالمعية في لغة العرب تطلق على مطلق المصاحبة، ثم قد يراد بها معية ذوات أو معية أوصاف. إذا قلنا مثلا الماء مع اللبن مثلا، هذه معية إيش؟ ذوات، ما مع اللبن. إذا قلنا المرأة مع إيش؟ الرجل مع زوجته، إذا كانت زوجته في اليمن وهو في السعودية، زيد مثلا في السعودية زوجته في اليمن، إذا قلنا زيد مع زوجته إيش نريد؟ ها؟ هل نريد أنه مختلط بها؟ لا، معه بمعنى إيش؟ في عصمته، ها؟ صاحبه لا في عصمته، واضح؟ فإذا قد يراد بها معية ذوات، قد يراد بها معية أوصاف. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ليست معية ذوات لأن ذاته جل وعلا في السماء، وإنما المراد به معية إيش؟ أوصاف، أي أنه بعلمه سبحانه وتعالى معكم وبسمعه، نعم، يسمع أقوالكم ويعلم أحوالكم ويرى كذلك كل شيء وكل ما تعملون. فلذلك قالوا أي أهل السنة فوق عرش المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. لعلنا نقف هنا عند قول الناظم وهو في كل مكان بعلمه، لنواصل بعده إن شاء الله في الدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.